العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني في دروس تاريخ التشريع التي اتفقنا على البداية بها بعد أن انتهينا من دروس العقيدة بحمد الله عز وجل وتوفيقه. وكان الدرس الأول فيما أذكر فاتحة بحوث قد تكون هامة في معرفة الشريعة الإسلامية وتاريخها وكيفية تكاملها وكيفية نشأة المذاهب وموقف المسلم من هذه المذاهب إلى آخر ما هنالك من بحوث يحتاج الشاب المسلم لا سيما الحديث العهد بالتزامه بدين الله عز وجل يحتاج إلى معرفتها. أذكر أن حديثنا في الدرس الأول كان ملخصه التعريف بكتاب الله عز وجل، ثم التعريف بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث هما المصدران الأساسيان للشريعة الإسلامية. وقلنا آنذاك بل إن هنالك مصدرا أساسيا واحدا لا ثاني له للشريعة الإسلامية، ألا وهو القرآن. ولكن القرآن لما أمرنا أن نتخذ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم شارحا ومبينا ومفصلا، كانت السنة النبوية بأمر القرآن المصدر الثاني للتشريع. وألخص بسرعة الكلام الذي ذكرناه آنذاك لنبني عليه الجديد في درسنا اليوم بإذن الله وتوفيقه. قلنا إن القرآن لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة، ولكنه نزل متفرقا خلال 23 عاما، هي الفترة التي تبدأ من نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تم له من العمر 40 عاما إلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن القرآن كان يكتب، كلما نزلت آية منه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم السلة الذي اختاره لكتابة الوحي أي لكتابة القرآن، أمرها أن تكتب تلك الآية أو الآيات التي نزلت، وأن تضعها في المكان الذي أعلمه جبريل به من الآيات والسور التي نزلت من قبل، وهكذا حتى تكامل نزول القرآن سدت عندئذ الفجوات التي بين الآية والأخرى، وتكامل القرآن نزولا كما تكامل ترتيبا على النحو الذي علمه الله عز وجل في غيبه. ذكرنا ذلك وقلنا إن آخر آية نزلت من كتاب الله عز وجل على الصحيح هي قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله
ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها بتسع ليال. وقلنا ان النبي عليه الصلاة والسلام اذا لما توفي كان القرآن كله مكتوبا، لم يند مما نزل على رسول الله منه حرف واحد. وهذا مظهر يؤكد ويجسد معنى قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وسنتكلم فيما بعد عن المرات التي كتب فيها القرآن بعد ذلك، وكيف كتب وكيف انتشر بين الناس. نتحدث عن ذلك عندما يأتي حينه، إذ نحن نتكلم في تاريخ التشريع عصرا بعد عصر بعد عصر. وقلنا أيضا إن السنة لم تكن تكتب في أول عام النبوة، نذكر هذا ولا ننسى. خلال 3 سنوات أو تزيد قليلا ما كان رسول الله يأذن بأن يكتب عنه شيء غير القرآن. وذكرنا أو نذكر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهو حديث صحيح: لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب شيئا غير القرآن فلينفذ. وقلنا إن السبب في ذلك أن الصحابة كانوا حديثي عهد بالقرآن، لم يكونوا قد تعرفوا على أسلوبه الخاص بعد. فمن المحتمل أن يقع لبس في أذهانهم بين القرآن وبين حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما لو كتبوا هذا وكتبوا ذلك. من المحتمل أن يأتي يوم يحار فيه الصحابي في هذه الفقرة التي نقلها من فم رسول الله وكتبها، أهي قرآن أم هي حديث؟ ولذلك فقد احتاط المصطفى عليه الصلاة والسلام ونهى أصحابه عن كتابة غير القرآن حتى لا يختلط بالقرآن شيء آخر. لكن بعد حين من الزمن لما تعرفوا على أسلوب القرآن الخاص به، وله كما تعلمون جميعا أسلوب فريد وإيقاع خاص به، كما يقولون الموسيقى الداخلية للقرآن، هذا شيء متميز عن الكلام الآخر، وعرفوا مظهره وأسلوبه وخصائصه، ولم يعد يخشى عليهم أن يلتبس القرآن بالحديث، أذن لهم أن يكتبوا الحديث. وقال لعبد الله بن عمر: وقد نهاه الصحابة أن يكتبوا عن فم رسول الله القرآن أو الحديث، وقالوا: إن رسول الله بشر ينطق في الغضب والرضا، فلا تكتب عنه كل شيء، لا تكتب عنه غير القرآن. سأل المصطفى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: اكتب فوالله لا يخرج منه، وأشار إلى فمه، إلا حق. وهكذا بدأ من يستطيع أن يكتب، بدأوا يكتبون الحديث أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها كانت كتابة محدودة. أنا أعيد الكلام الذي ذكرناه لبعد الشقة، لبعد الزمن، أكثر من شهر أو 40 يوم مضى، نحن نستعيد الكلام الذي قلناه لنعود إليه فنبني الشيء الجديد عليه إن شاء الله. ولكن أؤكد لكم ما ذكرته آنذاك من أن الكتابة شيء والتدوين شيء آخر. فالصحابة كانوا يكتبون، أو كان فيهم من يكتب بتعبير الأصح، الحديث النبوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي كان يكتب، سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب، عبد الله بن عمر كان يكتب، أبي كان يكتب، وكان سيدنا علي يعتز بشيء اسمه الصحيفة الصادقة عنده، مو يعني صحيفة واحدة، هكذا اسمها الصحيفة الصادقة، لكن فيها مجموعة أحاديث رواها ونقلها من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الكتاب كانت موجودة، لكن التدوين ما كان موجودا، وهذا يحوجنا إلى أن نعلم الفرق بين الكتابة والتدوين. الكتابة أن يكتب الإنسان الحديث في جزادات مثلا هكذا دون ضم، ودون أن نجعل من المكتوب كتابة بين دفتين، هذا يسمى كتابة مطلقة. أما تدوين الحديث فهو أن نجمع حديث رسول الله ونصنفه ونرتبه بين غلافين بحيث يسمى ذلك مدونة كتابة. هذا ما حصل فيما بعد، وأول من فعله أبو بكر بن حزم رضي الله تعالى عنه. وقد قلت لكم إن المستشرقين أو بعضا منهم خلطوا بين الكتابة والتدوين لجهلهم باللغة العربية إن حسننا الظن فيهم، فقالوا إن حديث رسول الله لم يكتب إلا بعد وفاة رسول الله وبعد انقراض عصر الصحابة، والحقيقة هو كتب لكن لم يدون، صحيح، إلا أنهم ظنوا أن معنى لم يدون أي لم يكتب. فإذا قال المؤرخ لم يدون حديث رسول الله إلا فيما بعد، فهؤلاء الأعاجم المستشرقون ظنوا أن معنى ذلك أنه لم يكتب، مع أن فارقا كبيرا يوجد بين التدوين الذي لم يحصل فعلا إلا فيما بعد، وبين الكتابة التي كانت تتم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتحدثنا في كيفية جمع أصحاب رسول الله لحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأن الوسيلة الأولى للرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام في عصر الرسول كان الحفظ في الصدور، هذه الوسيلة الأولى. الوسيلة الثانية الكتابة في الصدور. وقلت لكم أن ممن أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت وسيلته إلى ذلك الحافظ من؟ سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، لم يكن يكتب، ولكن الرسول دعا له وكرر الدعاء له بأن يهبه الله علما لا ينسى. وذكرت لكم حديث النسائي وغيره عن زيد بن ثابت أنه كان يقول للصحابة أو للصحابي إذا أراد أن يسأل عن حديث رسول الله يقول عليك بأبي هريرة. وذكر له قصة، قال كنا أنا وفلان وأبو هريرة جالسين ندعو الله عز وجل، فدخل علينا رسول الله في المسجد يعني، فسكتنا، فقال عودوا إلى ما كنتم عليه. نعم. فدعا صاحبي وأمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعوت فأمن رسول الله، ثم دعا أبو هريرة فقال اللهم إني أسألك ما سألك صاحبايا وأسألك علما لا ينسى. فقال رسول الله آمين. قلت يا رسول الله وأنا أسأل الله علما لا ينسى. فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام سبقكما إلى ذلك الغلام الدوسي، يعني أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، ذكرنا ذلك. والعجيب أيها الإخوة أن هذا الحديث الذي رويناه في هذه المناسبة تأكيد ودليل واضح على مشروعية أن يجتمع بعض من المسلمين في مسجد من مساجد الله فيدعو واحد ويؤمن الباقي. على الرغم من أننا نسمع ونرى كثيرا من الناس ينكرون ذلك. الدعاء الجماعي بدعة. يعني إذا الإنسان دعا وخمسة ستة أو مئة أو مسجد ممتلئ كما هو شأننا يقولون آمين، قل هذا دعاء جماعي، هذه بدعة. وأرسل إلي من يكتب ذلك. والعجيب أن هذا الحديث الصحيح الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام نص على أنه ليس بدعة بل هو من سنة رسول الله. الصحابة كانوا يدعون ورسول الله يؤمن حضور التواضع. نعم، زيد بن ثابت يدعو ورسول الله وصاحباه يؤمنان، ثم أبو هريرة يدعو ورسول الله وصاحباه يؤمنان، وهكذا. هذه ليست بدعة، هذا من السنة، بل هو من عيون سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وذكرنا آنذاك كلاما طويلا عن أبي هريرة وما تحدث المستشرقون والمبشرون ورسل الغزو الفكري عنه من أمثال شاخص والزهر وفلان وفلان من الأجانب وذيولا لهم من المسلمين الذين جعلوا من أنفسهم عملاء لرسل الغزو الفكري. رأوا من أبي هريرة إنسانا وعى كثيرا من حديث رسول الله، فقالوا نختصر الطريق في الكيد للإسلام ونحاول أن نزعزع الثقة بأبي هريرة في قلوب المسلمين، فإذا تم لنا ذلك فقد نسبنا بهذا ما لا يقل عن 5000 حديث رواها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وبذلوا جهدا جهيدا في سبيل أن يشككوا في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهنالك من ألف كتابا في هذا وأخذ على ذلك جانب. ولو شئت لذكرت اسم المؤلف، ولو شئت لذكرت لكم اسم الجهاد التي ناولته الجائزة عدا. نعم، هذا الشيء ذكرناه آنذاك، هذا منذ سنوات طويلة، منذ ما لا يقل عن 30 عاما. نعم، انتهينا من ذلك كله. ولعل هذه كانت خلاصة درسنا آنذاك. نعود بعد هذا فنبني على هذا الذي عرفناه معلومات جديدة. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن أيها الإخوة، وقد تكامل القرآن نزولا وتكامل كتابا. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وعى جل الصحابة أو كثير من الصحابة حديث رسول الله، بعضهم في الصدور كأبي هريرة وبعضهم أيضا في الكتابة للسطور، يعني تدوينا لا تدوينا الكتابة. توفي النبي عليه الصلاة والسلام والتشريع يعتمد على مصدرين أساسيين لا ثالث لهما، هما القرآن، ثانيا السنة. بل أقول كما قلت الآن، هما مصدر واحد في الحقيقة، لكن القرآن أمر بأن نعتمد على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان ما غمض وفي تفصيل ما أجمل وفي تكميل ما سكت عنه القرآن. نعم، إذن فهما مصدران، القرآن أولا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا. وما أظن أنني بحاجة إلى أن أؤكد أن السنة مصدر من مصادر التشريع، يعني ما في مسلم صالح وعى معنى الإسلام يسألني ما الدليل على أن السنة مصدر ثاني من مصادر التشريع. ما أتصور هذا أبدا. في تناقض بين أن أكون مسلما أؤمن بأن القرآن كلام الله، وبين أن أقول والله أنا لست متأكدا من أن السنة مصدر ثاني للتشريع، القرآن فقط مصدر. هذا تناقض. لماذا؟ لأنني عندما أكون مؤمنا بالإسلام ومؤمنا بالقرآن أكون مؤمنا بقول الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله، أكون مؤمنا بقول الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، نعم أكون مؤمنا بقول الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فكيف يمكن أن أكون مسلما وأعيش مع مفارقة عجيبة هي إلى التناقض؟ بل هي التناقض ذاته مستحيل. لكن إذا كان زيد من الناس يتظاهر بتقديره للقرآن وهو يضيق ذرعا بقيود القرآن، لكن ماذا يصنع؟ يجد أن الحديث النبوي هو الذي يوضح ويشرح ويبين القرآن، فيبعد عن طريقه السنة حتى يتمكن من التلاعب بالقرآن كما يشاء. هذا شيء ثاني، نحن لا نتكلم عن هذا الفريق من الناس، وإنما نتكلم عمن وعى الإسلام حقا وأخلص دينه لله عز وجل. لا يمكن إطلاقا أن يتصور إنسان أن القرآن مصدر لكن السنة ليست مصدرا. طيب القرآن هل جاءك من نافذة غير النافذة التي جاءت منها السنة؟ ما هو القرآن جاءنا عن طريق رسول الله، فإذا أردت أن ترتاب بسنة رسول الله فهذا دليل يقيني على أنك ترتاب أيضا في القرآن. قد لا تعترف بالثانية ولكنك تعترف بالأولى، ولكن من ارتاب بسنة رسول الله ارتاب أيضا بالقرآن. فأما إن قال قائل لا أنا لا أرتاب بسنة رسول الله لكنها في طريقها إلينا تبددت ضاعت، اختلط الصحيح بالضعيف بالموضوع، فلم نعد بعد 14 قرنا أو 15 قرنا قادرين على أن نمحص ونفحص ونأخذ الحديث الصحيح. قال هذا الكلام فمعنى ذلك أنه ينسب الله إلى العدل. معنى ذلك أن الله عندما يقول لنا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أن الذين كان لهم نصيب من هذا الكلام هم أصحاب رسول الله والجيل اللي بعده والجيل اللي بعده فقط. أما نحن فإن السنة لم تبلغنا، ومن ثم فإن هذا الكلام القرآني غير ممكن التطبيق، غير ممكن التطبيق، وكأن الله عز وجل أمرنا بما لا قدرة لنا عليه. قال هذا من كلام رب العالمين، يعني عملنا أنه تكون تطيعوا رسول الله إلى يوم القيامة وهو الذي يشرح لكم ما غمض من كلام الله. بعدين من نطلع من الله والله السنة مو واصلة إلا أطلع كان هذا الإله مو لا يعلم، لا يعلم ما الذي سيؤول إليه أمر السنة ويقول لنا أطيعوا رسول الله وهو بحاجة إلى من يقول له إيه وينك وين سنة رسول الله؟ سنة رسول الله ما وصلت إلى معاذ الله، ولله المثل الأعلى. الله عز وجل ما أمرنا، والأمر للناس جميعا في كل العصور إلى يوم القيامة، ما أمرنا بإطاعة رسوله إلا وقد ضمن حفظ سنة رسوله، وقد رأينا من طاقة ذلك. فنحن نرى أما الصحيح مصنف في جهة والحسن في جهة والضعيف في جهة والموضوع في جهة بجهود عجيبة الشكل، يعني ما بذلت جهودا لمنهج علمي كما بذلت جهود المسلمين في العصور السابقة لتمحيص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا في ذلك كلاما طويلا في دروس العقيدة على ما نذكر. نعم. إذا أعود فأقول المصدر التنفيذ في حياة رسول الله للشريعة هو الكتاب السنة. إذا الاجتهاد هل كان مصدرا معمولا به في عصر رسول الله؟ لا، وأعني بالاجتهاد القياس. قياس شيء ما ورد حكمه في القرآن ولا في الحديث، فنضطر أن نقيسه بموجب علة جامعة على أقرب ما يشبهه مما نص عليه القرآن أو نصت عليه السنة. هذا هو القياس، وهذا هو الاجتهاد. الاجتهاد غالبا قياس. هل كان هنالك قياس؟ أو قل هل كان هنالك اجتهاد في عصر رسول الله بحيث يكون مصادر التشريع الكتاب السنة الاجتهاد؟ لا أبدا، ولنا على ذلك دليل عقلي يفهمه كل منكم ودليل واضح. الاجتهاد نقول هو القياس. متى يكون القياس؟ عندما نجد مشكلة لا يغطيها حكم منصوص عليه في القرآن ولا في السنة، عندئذ نضطر إلى القياس. طيب، القرآن لا يزال ينزل في عصر رسول الله، ورسول الله حيا إذا رجعنا إليه أعطانا سنة جديدة في هذه المسألة. إذا فالاجتهاد غير وارد، لأننا نعيش في ظل نزول القرآن وفي ظل تكاثر سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. واضح هذا الكلام. فلو أن رجلا من الصحابة استفتى رسول الله في أمر من الأمور، هذا الأمر إما أن ينزل عليه آية في حق هذا، مثل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. طيب، هذه أسئلة سألوها رسول الله رأسا غطيت بماذا؟ بنصوص قرآنية. إن لم تنزل آية قرآنية فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد يوحى إليه وحيا غير مكذوب وهو السنة، فيجيب رسول الله برسالته وبصياغة وعبارة من عنده على السائل، وهذا أيضا وحيا من الله لكنه وحي غير مكذوب، يعني وحي بالمعنى، أما الصيغة فمن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لا داعي إلى الاجتهاد. لم يكن هنالك مصدر الاجتهاد في عصر رسول الله موضوعا موضع التنفيذ. طيب، الإجماع مصدر آخر من مصادر الشريعة، ألم يكن هو الآخر يعني معمولا به في عصر رسول الله؟ ما الجواب أيها الإخوة؟ لا، أيضا لا. لماذا؟ لأن الصحابة إذا درسوا مشكلة من المشاكل ليعلموا حكمها قبل أن يجمعوا على حكمها سيجدون أنفسهم أمام قرآن بشأنها وأمام حديث، ما وجدوا الحديث لا يحل لهم أن يجتمعوا ليتدارسوا حكمها بإجماع دون أن يسألوا رسول الله. فإذا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندئذ المستند ليس إجماع الصحابة وإنما المستند ما ما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا لا وجود للإجماع ورسول الله حديث، ولا وجود للإجماع وكلام الله ينزل. وكل منا قد يقول: طيب، ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر. فهذا إعلان من المصطفى عليه الصلاة والسلام بأن الاجتهاد مصدر من مصادر التشريع، وقال ذلك في حياته. هذا شيء. الشيء الثاني: ألم يروي أبو داود والترمذي عن أبي هريرة أن معاذا أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليعلم الناس دينه، فقال: يا معاذ، بما تقضي؟ أو ماذا تفعل إن عرض لك القضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أقيس الأمور بمشبهاتها. وهذا هو الاجتهاد. فقال له المصطفى عليه الصلاة والسلام وقد تهلل وجهه سرورا: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وفي رواية أخرى أنه لما قال له المصطفى عليه الصلاة والسلام: فإن لم تجد في سنة رسول الله، قال: أجتهد رأيي لا آل، يعني أجتهد ولا أقصر في معرفة الحكم. والنتيجة واحدة، عندما يجتهد كيف يجتهد؟ ينظر إلى هذه المسألة: ما هي المسائل المنصوص عليها في القرآن والسنة أو السنة والتي تشبهها شبها كبيرا؟ يرى أقرب المسائل إليها مما نص عليه القرآن والسنة، فيعطي هذه المسألة حكم تلك. هذا هو القياس. طيب، أليس هذا دليلا على أن الاجتهاد كان موضوعا موضع التنفيذ في حياته؟ هذا شيء. شيء ثالث: والرسول ذاته ألم يكن يجتهد؟ قد ذكرنا في دروس السيرة وربما في دروس العقيدة بمناسبات شتى أن النبي كان يجتهد. عندما يسأل في مسألة آنية يحتاج السائل إلى معرفة الحكم حالا، ولم ينزل عليه وحي ولا قرآن يجيب عن هذه المشكلة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعمل عقله ويجتهد عن طريق القياس. ولعلكم تذكرون نماذج من اجتهادات النبي عليه الصلاة والسلام، مثل قضائه صلى الله عليه وسلم في حق أسرى أي غزوة، أسرى بدر. هو أولا استشار أصحاب عمل بقول الله عز وجل: وشاورهم في الأمر، ثم اجتهد فقضى بأن يبتدي المشركون أسراهم بمن يبقعونه إلى المسلمين، ورأى أن هذا أفضل من قتله. هذا جمع بين الرأفة والرحمة في المشركين وبين استعادة شيء من أموال المسلمين. هذا اجتهاد من الرسول. الرسول عليه الصلاة والسلام اجتهد وصلى على بعض من ماتوا من المنافقين اجتهادا، ونزلت آيات في سورة توبة تعليقا على هذا الموقف. الرسول عليه الصلاة والسلام اجتهد في مشكلة خولة رضي الله تعالى عنها، زوجة أوس بن الصامت، يوم قالت له: إن زوجي قال لي: أنت مني كظهر أمي. فما معنى هذا الكلام؟ هل طلقت منه أم لا؟ فكر الرسول، قال: ما أراك إلا قد حرمت عليه. لاحظوا الجواب، هذا اجتهاد، ما أراك يعني ما أظن يعني أنا هكذا أرى، ما أراك إلا قد حرمت عليه، هذا اجتهاد. ولعلكم تعلمون أن كثيرا من اجتهادات النبي نزلت آيات بتحويله عنها إلى حكم آخر، مثل هذه نزلت آيات توضح أن لا هذا ليس طلاق، وإنما هو شيء آخر اسمه ظهار، والظهار ليس البتة طلاقا، ممكن أن يعود الرجل إلى زوجه ولكن في فدية في كفارة ينبغي أن يؤديها. هذه الثلاث إشكالات ترد على قولنا أن مصادر الشريعة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام كانت المصادر التنفيذية الكتاب والسنة فقط. فما الجواب؟ الجواب أيها الإخوة أن الاجتهاد بحد ذاته مصدر من مصادر الشريعة، لا الاجتهاد فقط، كل فروع الاجتهاد أيضا، القياس مصدر، سد الذرائع مصدر من مصادر الشريعة، العرف بشروط معينة مصدر من مصادر الشريعة، وكل ذلك بنص الكتاب بنص القرآن. فمثلا الباري عز وجل ما أكثر ما ينبهنا إلى حكم وإلى سنة الله في عباده، ثم يقول فاعتبروا يا أولي الأبصار. ما معنى فاعتبروا؟ يعني لا تجمدوا أمام هذه المسألة الحرفية، قيسوا وقائعكم الآتية على سنة الله الماضية، هذه قواعد أضعها أمامكم، قيسوا كل ما يشبهها عليها. لأن هذا بيان أن الاجتهاد القياسي مصدر من مصادر التشريع. القرآن يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ماذا يعني؟ المشرك الملحد لا تسبه، يعني إذا غضب تقول هذا كافر والله تسبه، لا تسبه، لأنك إن سببته حمله الغضب على أن يسب من؟ يسب الله، فأنت بسبك له فتحت ذريعة شر، فتحت ذريعة له إلى سبك، كان ساكت ماشي حاله، لا. فهذا في القرآن بيان إلى فرع اجتهادي هو مصدر من مصادر الشريعة، ما هو؟ سد الذرائع، كلما وجدت عملا مباحا إن فعلته سيكون ذريعة إلى محرم، المباح يصبح حرام، نعم، وهكذا. هذا بنص القرآن. العرف عندما الباري عز وجل يأمر الرجل بأن ينفق على زوجته، طيب ما بين لنا كمية النفقة؟ نعم، يأتي العرف هو الذي يحدد الكمية، إذا العرف مصدر اجتهادي، نعم. والباري في القرآن نص على ذلك، نص أن العرف هو المحور في ما يتعلق بهذه القضايا التقديرية التي سكت عنها الشرع، كل هذا موجود في القرآن ذاته. لكن أنا أقول هذه الفروع الاجتهادية في عصر رسول الله ما وضعت موضع التنفيذ، لم يكن الاجتهاد مصدرا تنفيذيا، هذا ما أقول. يعني الباري عز وجل هيأ عقول عباده لأن يجتهدوا ولأن يقيسوا ولأن يكونوا مرنين في فهم الشريعة، لكن الآن سيأتي وقت يحتاجون إلى ذلك. الآن القرآن ينزل ورسول الله بين ظهرانيهم، إذن فالآن لا اجتهاد بالمعنى التنفيذي، وإن كان بالمعنى تشريع الاجتهاد موجود، لكن تنفيذه موقول، ريثما ينقطع الوحي ويلحق الرسول بالرفيق الأعلى، نعم، عندئذ قامت المشكلات فضلوا اجتهاد. هذا معنى قول رسول الله إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، هذا كلام يطبق متى؟ بعد وفاة رسول الله. أما من الذي يجتهد النبي آية؟ يعني لو سيدنا عمر جاءه اثنان يتخاصمان، هل يحل لسيدنا عمر أن يجتهد في مشكلتهما فيقضي لهما بما يرى ورسول الله جالس؟ من استطاع أن يصل إلى يقين فدليل الظن غير جائز أمامه. أنت عندك منك قدرة أنك تعرف القبلة بيقين. إذا خرجت من هذه الغرفة والدنيا مثلا نهار وخرجت إلى رابعة النهار ونظرت إلى السماء ستعلم أين القبلة بيقين. طيب بتقول لا أنا هلا على كل قاعد بالغرفة راح أجتهد وفكر قبلي هيك ولا هيك ولا هيك، هذا اجتهاد. هل يجوز هذا الاجتهاد؟ لا يجوز، لأنك اجتهدت في حالة تتمكن أن تصل إلى الحكم فيها بيقين، وإذا أمكنك اليقين فالدليل الظني ممنوع والاجتهاد يعطينا الظن. والرسول قال إذا اجتهد الحاكم أي في العصور الآتية عندما ينقطع الوحي وتقع مشكلات جديدة غير منصوص عليها في القرآن ولا في السنة فليجتهد طبق موازين الاجتهاد التي سنتحدث عنها إن شاء الله. هذا دليل، هذا الجواب على السؤال الأول. سيدنا معاذ لما ذهب إلى اليمن وسأله رسول الله كيف تقضي، هذه حالة استثناء. سيدنا معاذ بعيد عن رسول الله، هو في اليمن ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وربما وقعت مشكلة في اليمن لا أهل للعرب في المدينة بها، فماذا يصنع؟ ما في لا سلكي، ما في تليفون، ما في رسائل سريعة بينه وبين رسول الله. إذا حكم سيدنا معاذ في هذه الحالة حكم الناس الذي سيأتون بعد رسول الله، ولذلك كان ينتظر رسول الله أن يسمع منه هذا الكلام. فلما قال أجتهد رأيي ولا آل أو أقيس الأمور بمشبهاتها، أيده رسول الله ليبلغنا كلام رسول الله هذا فنعلم أن الاجتهاد القياسي مصدر من مصادر الشريعة كلما وقع الإنسان في حالة كالتي وقع فيها معاذ ونحن الآن في مثل حالته. هذا الجواب عن السؤال الثاني. والموضوع الثالث، النبي نفسه كان يجتهد، اجتهاد رسول الله في هذه القضايا صلى الله عليه وسلم ليس هو مصدر التشريع أبدا، وإنما مصدر التشريع الوحي الذي كان يأتي بعد اجتهاده. لاحظوا أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في مسألة زوجة أوس بن الصامت، اجتهد. طيب الحكم تقرر بموجب اجتهاده أم تقرر بموجب الآيات التي نزلت من صدر سورة المجادلة؟ الحكم تقرر بموجب قوله تعالى والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم إلى آخر الآية. هذا هو الحكم. طيب أو الرسول عليه الصلاة والسلام لما اجتهد فلم يلتفت إلى ذلك الصحابي الضرير عبد الله بن أم مكتوم وكان يسأله، والرسول كان يلتفت إلى من؟ إلى المشركين. اجتهاد قال حاله هذا يعني من أهل الدار وما في مشكلة، بكرة بنمشي الضوء معه ساعة وساعتين بقول له شوف عم تسأل، لكن هذه فرصة نمضي حكمها. اجتهاد. طيب اجتهاد رسول الله ما أرسى حكما، إنما الذي أرسى حكما ما هو؟ قول الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى إلى أن قال كلا إنها تذكرة. لا تكسر خاطر هذا الفقير ولا تدلل أولئك المشركين. قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعم. وهكذا فاجتهاد رسول الله أحد شيء، إما أنه مقبول عند الله فالعبرة بالقرار الذي سينزل في كتاب الله مؤيدا اجتهاده. اذا عاد الحكم دليله القرآن، او ان يكون الحكم في غيب الله حكما اخر مثل مسألة زوجة او ابن الصامت. نعم، فيكون الحكم ما ثبت في كتاب الله لا ما اجتهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا. فالقرار في كل تصرفات المصطفى عليه الصلاة والسلام، القرار في المصدر الشرعي على كتابه او سنة. نعم، حتى ان اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام اذا لم يأتي بعد ذلك ما يرده، فسكوت المشرع هو الحجة وليس اجتهاد رسول الله هو الحجة كما قال العلماء. وهكذا عرفنا ان مصدر التشريع في عصر رسول الله التنفيذ، المصدر التنفيذي هما القرآن والسنة. اما الاجتهاد باقسام القيادة، اعمال المصالح المرسلة، سد الذرائع، العرف الى اخره، والاجماع، فكل ذلك كان مرجع وموقوف الى ما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الان انتهينا من فهم خلاصة عن تشريع الاسلام في عصر رسول الله، كيف تكامل وما هو مصدر التشريع. وفي الدرس القادم ان شاء الله سنتحدث عن حالة التشريع في عصر الصحابة بعد وفاة المصطفى عليه الصلاة والسلام، كيف توسع الشرع وكيف توسعت مصادر الشريعة، والحمد لله رب العالمين.